في هذه الليالي المباركات لتلاوة للقرآن وتهجد وذكر لله جل وعلا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعشر الأخيرة ما لا يجتهد في غيرها، أي أنه يضاعف الجهد ويبذل، وهو العابد التقي الزاهد صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه كان يضاعف العبادة في هذه العشر المباركة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بنفسه، إنما كان يحرص على أهله وكان يوقظهم، كما قال علي رضي الله عنه وهو صهره العالم بحاله، قال عليه قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وتحدث ربيبته زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وعن أمها، فتقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يقيم القيام إلا أقام. الجميع الصغير والكبير كان يحرص على أهله وأولاده، ولك أن توجه سؤالا إلينا جميعا: ماذا نصنع لأولادنا وأهلنا في هذه العشر؟ أن نحثهم على الطاعة، أن نقيمهم من أمام تلك الشاشات وتلك الأجهزة التي سرقت أوقاتهم وأضاعت ذرة أعمالهم فيما لا فائدة منه؟ هل لنا دور في إيقاظ أهلنا وتربيتهم على قيام الليل وعلى قراءة القرآن في هذه الليالي المباركة؟ وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر، وكان هديه صلوات الله وسلامه عليه بالاعتكاف شيئا عجبا. ما كان صلى الله عليه وسلم يضيع وقته ولا دقيقة واحدة، بل كان يعتكف طول ليله ونهاره ملازما للمسجد في قبته وخبائه، منعزلا عن الناس، متفرغا لطاعة ربه جل وعلا. لقد كان الاعتكاف يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة بالله جل وعلا، الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في ظلمات الليالي ينادي ربه، يتفكر في خلق الله، يكثر من الاستغفار، يظهر كمال العبودية له جل وعلا. لك أن تقارب هذا المنهج النبوي في الاعتكاف وبين ما يفعله بعض المعتكفين من تضييع الأوقات والجلوس مع بعضهم للمسامرة والأحاديث الفارغة، بل ربما سمعت في المسجد في أيام العشر أقواما يزعمون أنهم معتكفون فلا تسمع إلا القهقهات والضحكات. يمضي الليل إما في هذه المسامرات الفارغة أو في النوم، فأي اعتكاف هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله مبينا ومقارنا بين اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه واعتكاف بعض الناس البطالين، فيقول: كان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. أنه كان أوصل الناس وأضعف الناس وأكثر الناس حرصا على المرضى وعيادتهم، إلا أنه كان يمر بهم ولا يلتفت إليهم، لا يزورهم ولا يعودهم، لأنه منشغل بما هو أهم وما هو أعظم، وهو الخلوة بالله جل وعلا. يقول رحمه الله: واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. فمن أراد الاعتكاف على حقيقته فلينعزل حقيقة عن الناس. وأنا أقول إن أولئك الذين يضيعون اعتكافهم بالقيل والقال لن يستشعروا لذيذ المناجاة ولذيذ الخلوة لله جل وعلا، ولو ذاقوها والله لا يفرطون فيها من أجل أحاديث لا قيمة لها. وما هو سبب اعتكافه صلى الله عليه وسلم؟ لما كان يعتكف وفي العشر الأخيرة على وجه الخصوص؟ إنه كان يتحرى ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة الشريفة العظيمة القدر عند الله جل وعلا هي خير من 83 سنة. تأملوا يا عباد الله إلى فضل ربكم وجوده. قيام ليلة واحدة، عبادة ليلة واحدة أفضل عند الله من قيام 83 سنة. يعني لو أنك أدركت ووفقت لقيام ليلة القدر 20 سنة، فهذا يعني أنك عبدت الله أكثر من 1600 سنة. 1600 سنة عبادة فقط في 20 ليلة أثناء عمرك كله، فهل هناك فضل أعظم من هذا الفضل؟ أين المسابقون؟ أين المشمرون؟ أين الراغبون لرحمة الله وجنته؟ ربكم يتودد إليكم وهو غني عنكم. ليلة واحدة خير عند الله من 1000 شهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة رضي الله عنهم على تحري هذه الليلة، فيقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وثبت من حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه واعتكافه فقال: إني أعتكف العشر الأول، أي من شهر رمضان، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأواخر، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. إن هذه الليلة إذا وفق الله العبد فيها للقيام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ليلة واحدة يغفر الله بها جميع ذنوبه. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له، من قام ليلة القدر إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة قمتها إيمانا بفضلها وعظيم عطاء الله فيها واحتسابا لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل الناس، إنما لوجه الله الذي يراك في كل حال، كان جزاؤك أن غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. إن المحروم والله عباد الله من حرم هذه الليلة، ليس المحروم من فقد ماله ولا أهله وعياله، فإن كل ذلك معوض. المحروم من حرم ليلة القدر، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك، قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا والله الحرمان الحقيقي، أن يحرم العبد من فضائل الله عز وجل على عباده المتقين في هذه الليلة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الليلة ويجعلنا من القائمين لأجله عز وجل. وواقع بعض الناس مع ليلة القدر مناف لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. يتناقل كثير من الناس رؤى ومنامات لا تكاد تمر ليلة من ليالي رمضان إلا وجوالك يضيء برسائل تفيد أن هذه الليلة هي ليلة القدر. فلان رأى وفلان غرد وشيخ عبر بأنها هذه الليلة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أي ليلة هي، فكيف يعلمها الناس ويوقنون بأنها هي ليلة القدر؟ إنني أحث كل من يسمعون على ألا يساهم في نشر هذه الرسائل، أولا لأن كثيرا منها لا أصل له ولا مستند عليه، وثانيا حتى لو افترضنا أن بعض الصالحين أكرمهم الله بكرامات عرفوا من خلالها ليلة القدر، لو افترضنا هذا جدلا، ما الفائدة في نشر هذا بين عوام الناس؟ كثير من الناس مع الأسف يركز على ليلة واحدة بمثل بسبب هذه الرسائل، وهل العبرة هي بأن تعرف أن هذه هي ليلة القدر، أم العبرة بأن توفق للقيام والقبول من الله جل وعلا؟ كم من إنسان ربما أدرك ليلة القدر لكنه لم يجد قلبه في هذه الليلة، لم يقم كما أراد الله جل وعلا. فليس الهدف هو أن نعرف الليلة بعينها، الهدف أن نجد قلوبنا في هذه الليالي. ثم ما الذي يمنع أن تجعل الناس يجتهدون في هذه العشر؟ إن الله قد أخفاها لنجتهد، لأن العبرة يا عباد الله ليست بمجرد مغفرة الذنوب، إن العبرة بأن تثقل شخصياتنا وتربى نفوسنا على العبادة لله جل وعلا، أن نتعود على الطاعة، أن نتعود على القيام والاستغفار. ثم هب أنك وفقت لقيام ليلة القدر، لما تحرم نفسك من زيادة الخير؟ كل ركعة تركعها لك بها عند الله المنزلة العظمى، فلا تحرم نفسك يا عبد الله، ولا تلتفت إلى قول فلان وفلان، اجتهد في كل الأيام والليالي الباقية، فإن كل ذلك مدخر لك. سيأتي يوم تحتاج فيه للحسنة الواحدة، وما عندنا من ذنوب وسيئات نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته، يحتاج منا إلى مضاعفة للحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وإن من أعظم ما تحيا به هذه الليالي الشريفة المباركة قيام الليل، فإن قيام الليل هو سمة الصالحين. يقول الله في شأنهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وجاء عند الطبراني بسند حسن من حديث أبي مالك قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وواصل الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا أو قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولهذا كان السلف رحمهم الله شديد الحرص على قيام الليل. يقول ابن عمر رضي الله عنه حين حضرته الوفاة: ما آسى على شيء من الدنيا، أي لا أندم على شيء من الدنيا إلا على ظمأ الفواجر ومكابدة الليل. وقال ابن عباس: شرف الرجل قيامه بالليل، وغناه استغناؤه عما في أيدي الناس. وقال يزيد الرقاشي: قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة، يسعى من بين يديه ومن خلفه، وصيام العبد يبعده من حر السعير، أجارنا الله وإياكم منها. وقال عون بن عبد الله: يدخل الله الجنة أقواما فيعطيهم حتى يملوا، وفوقهم ناس في الدرجات العلى، فلما نظروا إليهم عرفوهم، فقالوا: ربنا، إخواننا، كنا معهم فيما فضلتهم علينا. هؤلاء كنا نحن وإياهم مع بعضنا، وعشنا مع بعضنا، لما كانوا في الدرجات العلى؟ فقال الله جل وعلا: هيهات هيهات، إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويضمعون حين تروون، ويقومون حين تنامون. وقال أبو سليمان الداراني: إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه، افترش أهل المحبة أقدامهم، وجرت دموعهم على خدودهم، أشرف الجليل جل جلاله ونادى: يا جبريل، بعيني من تلدد بكلامي واستروح إلى مناجاتي، نادي فيهم يا جبريل، ما هذا البكاء؟ البكاء من خشية الله للصالحين والصالحات، يبكون في الليل، نادي يا جبريل، ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن أعذب قوما إذا جنهم الليل تملقوني؟ أي انطرحوا بين يدي وأظهروا فقرهم وذلهم بين يدي، فبي حلفت إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي ينظرون إلي وأنظر إليهم. نسأل الله الكريم من واسع فضله رؤية رب العالمين في الجنة، كرامة الله لأولياء لأجل هذه المنازل وهذه الكرامات، كانوا رحمهم الله يتنافسون في قيام الليل، كان بعضهم نائما مرة فأتاه آت في منامه فقال له قم فصلي، أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل وهم خزنها. ورأى بعضهم في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنيا في جمالها وحسنها، فقال لها من أنت؟ قالت حوراء أمة الله، فقال زوجيني نفسك، قالت اخطبني إلى سيدي وأمهرني، قال وما مهرك؟ قالت طول التهجد. وكان لبعض السلف ورد من الليل فنام عنه ليلة فرأى في منامه جارية كأن وجهها القمر ومعها رق فيه كتاب مكتوب، فقالت له أتقرأ؟ قال نعم، فأعطته إياه ففتحه فإذا فيه مكتوب أألهدت اللذائد والأماني عن الفردوس والظلل الدواني، أتلهو بالكرى عن طيب عيش مع الخيرات في غرف الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتنعم في الجنان مع الحسان، تيقظ من في من منامك تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. وروي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله أنه نام ليلة في سجوده يقول فرأيت في منامي حوراء قدمت إلي فركضتني برجلها وقالت أحبيبي كيف ترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم بؤسا لعين آثرت لذة نوم على مناجات العجيب، قم فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضا، فما هذا الرقاد يا حبيبي وقرة عيني؟ أترقد عيناك وأنا أتزين لك في الجنة منذ 500 عام؟ تتزين له في الجنة منذ 500 سنة. يقول فوثبت فزعا وقد عرقت من توبيخها لي، وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. اللهم اجعلنا من أهل قيام الليل، وارزقنا الجنة بواسع رحمتك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن هناك آدابا ينبغي لنا أن نتعلمها في قيام الليل كانت من هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ذكر الله جل وعلا فور الاستيقاظ من النوم، كما تحدث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الليل ذكر الله، وكان من جملة ما يذكره قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول النووي رحمه الله يسن لكل من استيقظ من الليل يعني لأجل الصلاة أن يمسح النوم عن وجهه وأن يتسوك وأن ينظر في السماء وأن يقرأ الآيات من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد ثبت ذلك كله في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آداب قيام الليل أن تستفتح صلاتك بركعتين خفيفتين لتطرد بذلك النوم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن أجل وأعظم آداب قيام الليل طول القيام. ليست الصلاة عباد الله مجرد حركات وأقوال يفعلها البعض ويقولها وهو لا يدرك معناها. طول القيام هو أعظم أدب من آداب قيام الليل. يقول جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وطول القنوت يعني طول القيام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة إطالة شديدة، حتى قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند مئة آية، لكنه صلى الله عليه وسلم تجاوز المئة. قال حذيفة: فقلت يركع بها، أي بالبقرة كاملة. قال: فأتمها، ثم شرع في النساء فقرأها، فقلت يركع بها فأتمها، ثم قرأ آل عمران 3 سور 5 أجزاء وخمس صفحات، 5 أجزاء وخمس صفحات في ركعة واحدة. ولم تكن قراءته هدا كما هو حال كثير منا اليوم، كلا، عينه إلى رقم الصفحة كم بقي، كلا. يقول حذيفة: وكان يقرأ مترسلا لا يمر بآية فيها وعد إلا سأل الله من فضله، ولا آية فيها وعيد إلا استعاذ بالله من عذابه، ولا آية فيها ثناء على الله إلا أثنى على الله بما هو أهله. قال: ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع، فكان رفعه نحو من ركوعه، ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه. أي صلاة هذه؟ أي عبادة هذه؟ قارنها بما يحصل اليوم من واقع كثير من المصلين في صلاة التراويح، يتنافسون على المساجد التي تنتهي مبكرا، ترى السيارات والزحام الشديد على المسجد الذي يعجل بالصلاة. إلى أين؟ إلى الأسواق، إلى اللهو، إلى الذهاب يمينا وشمالا. إنما خلقت يا عبد الله لتعبد الله، ما خلقت للعبث واللهو. أفي هذه الليالي المباركة ألا تظن أنها ربما تكون آخر ليال لرمضان في عمرك؟ لم يكن السلف رحمهم الله بهذا الوصف، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول السائب بن يزيد: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وهم في قوتهم وشبابهم، لكن طول القيام كان يتعبهم. قال: وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، يعني قرب الفجر. وقال عبد الرحمن بن هرمز: كان القراء يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، يعني ليلة من ليالينا. وكنا نرى أن من قرأها في 12 ركعة أنه خفف على الناس. اليوم بعض الأئمة لا ينتهي من البقرة إلا في الليلة 7 أو 8، وأولئك كانوا في ليلة واحدة ينتهون من سورة البقرة. إذن هذه الليالي عباد الله هي ليالي طول القيام، فأروا الله من أنفسكم خيرا، من طال قيامه اليوم خف قيامه غدا بين يدي الله جل وعلا، من استصعب الوقوف اليوم فسيأتي له يوم يقف فيه على قدميه 50,000 سنة. فاتعب اليوم لترتاح غدا، وابذل جهدك واصبر وصابر، واغتنم أوقاتك في طاعة ربك ما دمت على قوة ونشاط وصحة وعافية، واحمد الله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فكم من محروم لا يستطيع الصيام ولا يستطيع القيام. وانظروا إلى المستشفيات التي امتلأت بالمرضى، واحمدوا ربكم واشكروه على نعمته، وأروا الله من أنفسكم خيرا، واسألوا ربكم في هذه الليالي المباركات من خيري الدنيا والآخرة. وصلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن مع المجاهدين في أرض الشام يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم كن مع إخواننا في مصر، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم واجمع قلوبهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بورما وفي الصومال وفي العراق وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت الله الحي الذي لا يموت الرحيم الرحمن يا ذا الكرم والجود والعطاء والإحسان، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، اللهم اعمر أوقاتنا بطاعتك وذكرك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.